ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. المكروه ضد المندوب. المكروه في اللغة الشيء المضر، فهو ضد المحبوب لغة. انتبه، المكروه لغة ضد إيش؟ المحبوب، ما هو ضد المندوب، لكن اصطلاحا ضد المندوب. ولذلك قال: وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. طيب، ما مدح تاركه واضح، ولكن لا بد أن نزيد شرطا، وهو ما مدح تاركه لله. لله، أما لو تركه لغير ذلك فلا مدح. كان لم يطرأ عليه المكروه إطلاقا ولم يخطر بباله فلم يفعل، هل يمدح؟ لا. إذا نزيد شرطا يا أخ، ما هو؟ أنت، ما هو الشرط الذي نزيده؟ نعم، امتثالا. طيب، لا بأس، هذا بمعنى ما قلنا، يعني قلنا تاركه لله. طيب، لا بد من هذا. فأما ترك المكروه لأنه لم يقع على باله ولم يخطر بباله فهذا لا ينجح عليه. وقوله: ولم يذم فاعله. لم يذم فاعله شرعا ولا عادة وعرفا؟ شرعا، يعني معناه أن الشارع لا يذمه بفعل المكروه. نعم، ولكن في تعريف المؤلف نظر من وجهين. الوجه الأول أنه عرف الشيء بحكم، عرف الشيء بحكم، والتعريف بالحكم حسب اصطلاح الكلام أو المنطق، التعريف بالحكم غير مستساق عندهم، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. فكيف إذا حد بالحكم كله؟ الوجه الثاني أن إطلاق نفي الذم شرعا على فاعل المكروه فيه نقص، إن فاعل المكروه قد يذم شرعا. الالتفات في الصلاة مكروه كراهة التنزيه، ومع ذلك فإن فاعله يذم، لأنه قال: كيف تفعل شيئا تمكن الشيطان به من الصلاة فلان؟ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سئل عن الصلاة فقال: هو خلاف يختلف الشيطان من صلاة العبد. وقال: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك. فكيف يقال إنه لا يذم؟ لكن لعنه ولا يعاقب، لا يعاقب. وفرق بين من يذم ويقال فلان والله يفعل المكروه على سبيل الذم، وبين أن يعاقب، وبين أن يعاقب. فلو أن المؤلف نفى العقوبة لكان مسلما، ولكنه نفى الذم، وفي هذا نظر باطل. طيب، فإذا في تعريفه هذا نظر من وجهين: الأول أنه عرف الشيء بحكمه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، والشيء الثاني أنه نفى الذم عن فاعل المكروه، وهذا فيه نظر، فإن نفي الذم على سبيل الإطلاق عن فاعل المكروه فيه نظر. إذا قال قائل: ما هو الحد الصحيح أو التعريف الصحيح للمكروه؟ الجواب: هو ما نهى عنه الشرع، ما نهى عنه الشرع لا على سبيل الإلزام بالترك. هذا المكروه حجة، ما نهى عنه الشرع يدخل في ذلك المحرم، ويخرج المباح والواجب والمندوب. يخرج المحرم بقوله: لا على سبيل الإلزام بالترك، فإن المحرم منهي عنه شرعا على وجه الإلزام بالترك. قال: ولا ثواب في فعله. معلوم، لا ثواب في فعله، لأنه كيف يكون مكروها ثم يثاب عليه؟ هذا لا يمكن، أليس كذلك؟ كيف نقول هذا مكروه ومنهي عنه ثم يثاب عليه؟ واضح. لكن كأن المؤلف رحمه الله يشير إلى قول يجب فيه العناية والتحذير، وهو أن المكروه إذا كان مكروها في شيء فإنه لا ثواب في فعله، لكن هذا الشيء قد يكون مطلوبا ومكروها وفيه ثواب. الالتفات في الصلاة مكروه، فهل إذا التفت في الصلاة ينتفي الثواب عن الصلاة؟ بل يقال الثواب في الصلاة فاقد، لكن المكروه ليس فيه ثواب. فبعض العلماء رحمه الله قال هذا نفي الثواب عن المكروه ليس الثواب على سبيل الإطلاق، لأنه قد يفعل الإنسان المكروه مع الثواب في الأصل. التسوق بما يجرح، التسوق بما يجرح مكروه ولا لا؟ لأنه يؤذي أو يضر، لكن نفس السواك سنة، فهذا يحصل له الثواب بالتسوق، ولكنه فعل مكروها بكون السواك غير مطلوب شرعا، لكن هذا أصل الفعل فعله على وجه يندب له. طيب الذبح، ذبح الهدي سنة، وإن ذبح بآلة كاملة كره أو حرم، يكره الذبح ويحرم، لكن أصل الذبح ذبح الذبيحة تقرب من الله قربة، فيكون الكراهة ليست الذبح من حيث هو ذبح، ولكن الكراهة في الذبح بآلة كاملة. على كل حال نحن نقول كما قال المؤلف، المكروه نفسه لا ثواب فيه سواء كان صفة في غيره أو مستقلا في نفسه، هو نفسه لا ثواب فيه، لكن إذا كان صفة في غيره فهذا الغير إذا كان مطلوبا بقي الطلب قائما، بقي الطلب قائما والثواب ثابتا، وأما نفس المكروه فلا يمكن أن يكون مطلوبا ولا ثواب فيه. الصلاة والسلام على نبينا محمد. عرف المندوب يا زيد بن ثابت أن في ذلك تفصيلا، فإن عاد إلى وصف الشيء قيل إن في أصله ثواب، لكن هذا الوصف الذي لا يكون فيه ثواب، فالسواك بما يضر أصله مستحب ولا لا؟ لكن كونه بما يضر منهي عنه، يعني فيفرق بما نهي عنه أو بما كان مكروها في أصله وبما كان مكروها في وصفه، مع أن المكروه حتى في الوصف ليس فيه ثواب بلا أشكال. فالإنسان الذي مثلا يرتبط في الصلاة نقول لا يمكن أن تتابع على هذا الإنسان وإن كان تتابع على أصل الصلاة. قال وهو تكليف، وهو تكليف يعني من الأحكام التكليفية. فإذا قال قائل كيف يكون تكليفا وللإنسان أن يفعله ولا يعاقب، يقول لأنه داخل في الأحكام التكليفية من حيث الالتزام بحكمها لا بفعله، فأنت ملزم بأن تعتقد هذا الشيء المكروه شرعا مكروه، ولا تعتقد خلاف ما دل عليه الشرع، لكنك لست ملزما بتركه لأنه ليس على سبيل الإلزام بالترك. وقول منهي عنه حقيقة يعني أنه أي المكروه منهي عنه، لا نقول إنه لما كان لا يعاقب فاعله، لا نقول إنه منهي عنه، بل نقول هو منهي عنه، لكن نهي الشارع ينقسم إلى قسمين، قسم يدل على الإلزام بالترك وهذا هو المحرم، وقسم لا يدل عليه وهذا هو المنهي عنه أو المكروه. والفائدة من هذا الكلام، الفائدة من هذا الكلام أن الإنسان لو ترك أمرا مستحبا فهل نقول إنه فعل مكروها؟ لا، لأنه لم ينهى عن ذلك. فمثلا لو ترك الإنسان رفع يديه في صلاة هل نقول إن هذا مكروه؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يرد النهي عنه، والمكروه منهي عنه. وعلى هذا فلا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه، إلا أن يرد نهي خاص عن ترك هذا المستحب، فحينئذ يكون مكروها بالنهي لا بترك المستحب. انتبه. إذن فالفائدة من قولنا إنه منهي عنه أننا لا نقول لمن ترك شيئا مستحبا إنك فعلت مكروها، لأنه سيقول أنا ما نهيت عن هذا الشيء. طيب، لو ترك الإنسان الراتبة الفجر أو راتبة الظهر أو راتبة المغرب، هل نقول إنه فعل مكروها؟ لا. لماذا؟ لأنه لم ينهى عنه، والمكروه منهي عنه حقيقةً.